أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وآل محمد.
نرحب بالإخوة الأساتذة في مركز إبداع للبحوث والدراسات. إن شاء الله أرجو أن يكون نقلة في الحياة الفكرية والثقافية والتوعوية للمجتمع. ذكرتم في كلمتكم أنه المرجعية شخصت كثير من الأمور قبل أوانها، لكنه لم يلتفت إليها إلا ربما مثلا بعد وقتها أو شيء. وهي فعلا أحد السياسيين المتصدين يقول مشكلة الشيخ اليعقوبي أنه يفكر قبل الأوان ويقدم الأمور قبل والمشاريع قبل وقتها، فما نستطيع أن نتفهمها إلا بعد وقتها. وهذا طبعا الخلل فيهم، لأنه طبعا على القائد أن يستشرف المستقبل وأن يعلم بالأمور قبل أن تقع. بمجرد وجود عوارضها المفروض هو يعي ذلك كالطبيب الحاذق. الطبيب الحاذق هو مو اللي يقع المريض مثلا ويسقط يا الله ينتبه، لا تجده يشخص قبل حصول المرض يتلافى. سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه روى عن بعض الأطباء يقول مرة في الطريق على دار سمع صوت شخص من داخل الدار يتحدث، قال هذا الرجل سيموت بعد 3 أيام، ومات فعلا بعد 3 أيام من صوته. لا يعلم الغيب. يمكن في الزمان السابق من نسمع هاي الرواية نستكثرها نقول شنو هذا يعلم الغيب؟ لا، رجل طبيب اختصاص عرف من نبرات صوته هذا عنده مشكلة مثل بالجهاز التنفسي، عنده مشكلة بأي شيء آخر، افتهم منه هذا عنده كذا شيء. هذا التخمين مع الحاذق، وليس هذا يعني أنه يعلم الغيب. فذلك يجب أن نكون كذلك نشخص الأمور. لكن المشكلة ليست معنا نحن خصوصا، ما هي قيمتنا حتى يلتفتوا أو لا يلتفتوا إلى كلامنا، لكن مع المعصومين هاي المشكلة أيضا موجودة. المعصومون أودعوا هذه الكتب الكثير من الكلمات التي لو التفتنا إليها لكان أخذت بأيدينا نحو السلام ونحو الأمن ونحو الحضارة ونحو التقدم والسمو، بدل أن نتخبط. وعندما إمام أمير المؤمنين عليه السلام خصوصا طبعا له كلمات كثيرة، أريد تجعلون كلمات أمير المؤمنين نبراس ومنطلق للبحوث في مركزكم، وستجدون أنه يختزل عليكم كثير من الجهود، يعطيكم إياها جاهزة، فرق أننا كنا نلتفت إلى مضامين هذه الكلمات، ليس فقط في نهج البلاغة. تعلمون كتاب غرار الحكم اللي هو مجلد أضخم من نهج البلاغة، ويحتوي فقط قصار كلمات أمير المؤمنين، قصار كلمات بمجلد أكبر من نهج البلاغة. علينا أن نتوسع. منها هاي الكلمة التي تنطبق على هذه الفكرة. أمير المؤمنين عليه السلام له خطبة يصف زمان الفاسد الذي كان يعيشه، يقول أيها الناس لقد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود، يعد المحسن فيه مسيئا. إلى أن يقول محل الشاهد، طبعا هو حينما الإمام عليه السلام يصف الزمان بالسوء والفساد، وقال لا يصف الزمان يعني قطع الليل والنهار المتتالية، يقول لا توصف بفساد ولا بحسن ولا بقبح، كلها آيات لله تعالى تجري كما أريد لها من أول الدنيا إلى آخرها. الشمس تأخذ مجراها بميزان دقيق، والقمر يأخذ مجراها بميزان دقيق، والرياح والمياه كلها. المشكلة ليست في هذا الزمان، وإنما يقصد أهل الزمان حينما يقول لقد أصبحنا في زمان، أي بين أهل زمان. هذه هي أوصافه، يعد المحسن فيه مسيئة ويزداد الظالم فيه عتوا. لا نعمل بما عملنا ولا نسأل عما جهلنا. لاحظ أدب أمير عليه السلام، ما يقول أنتم، لا لا، يجعل نفسه وياهم حتى لا يستنكرون النصيحة ولا يستحبونها. ها يقول لا نعمل، ضمير المتحدث هو أمير عليه السلام، جزء من هذه الحالة ليس جزء، لكن هذه طريقة الوعاظ اللي يتحدثون بالحكمة والموعظة الحسنة، يتحدثون بهذه الطريقة حتى لا يترفع عن الآخرين ولا يقول أني لا تشمني هذه الكلمات، لا، خلونا نتعاون سوي. فبهذه الكلمات يصف الزمان إلى أن يقول ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. أشوف هذا النصف سطر أو أقل من نصف سطر، هذا يرتلى دراسة اجتماعية. هذه أولا للالتفات إلى هذه الظاهرة، ليش لا نتخوف قارعة حتى تحل بنا؟ وهذا خو إذا نتحدث عن العراق فيما بعد التغيير 2003 خوي تنطبق تماما، تنطبق تماما. بوادر الفشل، بوادر الكارثة موجودة أمامنا، نغفل عنها، نتعامى عنها إلى أن تحل بنا القارعة، حينئذ نلتفت. القارعة الأمر المهول العظيم، القارعة ما القارعة في القرآن الكريم، القارعة الأمر الذي يقرأ الشخص، وسميت يوم القيامة يوم القارعة لأنها تقرأ الإنسان من القرع. واضح المعنى، قرعت الباب إلى آخره، الضرب على الشيء يسمى قرعا. فالقارعة ما القارعة في يوم القيامة، في الدنيا أيضا القرآن ذكر أشار إلى قارعة أو تحل قريبا من دارهم، موجودة في القرآن الكريم. فالقارعة شيء هو هي التي تقرع الشيء، تضربه، تهزه هزا عنيفا، ومنه قرع الباب. فإذا ها يقول مشكلتنا أمير السلام، شوف هي نصف سطر جزء من خطبة، لكنها هي بحد ذاتها درس لو حللنا. ليش حال الإنسان هذا؟ لا يتخوف القارعة حتى تحل به، وإذا حلت به فوقعت الكارثة، حينئذ يقعد شو نسحنا على كلهم بالعراق. ننبه منذ 2006-2007 وذاك الخلل مبين، ذاك الاستئثار بالسلطة، وذاك الفساد المالي والسياسي، أو ذاك التجيش الطائفي من أجل مصالح سياسية، وذيك وياها الدعوات للتقسيم البلاد تحت عناوين الفيدرالية وأمثالها، من أجل حتى تتوزع أمراء الحروب بينهم المغانم وكل من يأخذ له حصة. من 2006 كنا نقوله، من 2007 خطابنا الفاطمي يمكن الثاني أو الثالث كنا نقول أعداء العراق ثلاثة، الإرهاب والاحتلال، لكن الأشد خطورة منه هو الفساد الحكومة، الفساد المالي، لأن هذا هو اللي يوفر البيئة والحاضنة لهذين الخطرين. لولا هذه الحاضنة التي تفتح الثغرات والخروقات على أوسع أبوابها ما صار مجال لبقية الكوارث. وكان الآخرون يستهزئون بما نتحدث ويقولون الشيخ وحده يحكي، لأنهم طبعا كانوا في حسب تعبيرنا كانوا سكارى بمغانم السلطة التي حصلوا عليها بعد 2003، وملتهين بقضم الكعكة الكبيرة كعكة العراق، ما يلتفتون إلى هذا. وكنا نردد الكلام ونلتفت إلى الشعب، أيها الناس، لذا هي كل عناوين خطابات موجودة، إذا لم تحترق الأرض تحت أرجل السياسيين فإنهم لا يلتفتون إليكم، احرقوا الأرض تحت أرجلهم حتى يضطرون أن يلتفتوا لكم، ولا أحد يلتفت. وراها أيضا لو تقلب الصفحات ب 2008-2009 كان لقاء لنا مع مجلة نيوزيوك الأمريكية، منشور مجلة خطاب المرحلة، وقدمت مشروع كامل لإنقاذ العراق، ومن ضمنها تفكيك الائتلافات الطائفية والقومية، لأن هاي من أسس الفساد اللي حصل بالعراق. لازم تكون الأحزاب والكتل على أساس البرامج الوطنية، برامج اللي ترفع من شأن الناس وتخدم المصالح العليا للبلاد. وأيضا القوم معرضون، ما متضرر مصالحهم، وتعليش يعني يقوم بهذه الحلول. الشعب من هو الشعب؟ من هو الشعب؟ وبقينا على كل نعيد ونكرر هذه الكلمات والمخططات الشيطانية. نبهنا أيها الأمة، تنتظركم مثل هذه المخططات. أخو قبل قضية داعش وقبل هذه التواريخ موجودة، ولا أحد أيضا يصحو. ثم جاءت القارعة الكبرى الكبيرة التي تصفه ويدخل داعش، وقلنا يا ناس داعش صح تواجهونها عسكرية، لكن داعش كانت نتاج، كانت نتاج لتردي لفشل. علينا أن نعالج هذه الأسباب حتى نجفف منابع داعش. داعش بدء 2010 جاءوا من البلدان المختلفة، هذول لو لم يجدوا الحواضن تشعر بالاحتقان وتشعر بالظلم. علينا أن ندرس هذه الأسباب ونراجعها. ولا يأتونك إلا بحلول ترقيعية لأجل الإسكات ولأجل التخدير. ألا أن رأيتم كيف لما الشعب التفت إلى القوة الكامنة فيه وإلى قدرته على التغيير بعد خطابنا عيد الفطر، وهذا قبل انطلاق التظاهرات، وكان خطابنا إن شرح الفقرة اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، وقلنا من هو الذي أصلح؟ أنت الشعب. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صنفان في أمتي، إن صلحا صلحت أمتي وإن فسدا فسدت أمتي، الفقهاء والأمراء. واثنين هم أنتم الشعب تصنعونهم، أنتم تصنعون الأمراء بانتخاباتكم بدعمكم بتأييدكم بأي شيء آخر، وأنتم أيضا تصنعون الفقهاء. الفقهاء من هم؟ ناس جالسين في دورهم، أنتم تصنعون قوة الفقهاء وقدرة الفقهاء، نقصد المرجعية طبعا. فإذا بأيديكم الحال، لا فقط ظل تحركون بألسنتكم اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، جيد، لقلقة اللسان وحدها لا تصلح، تحتاج إلى عمل كأي دعاء آخر. اللهم ارزقني، ما يخالفه، فاسعوا في مناكبها حتى الله تعالى يرزقك، وهكذا الأدعية الأخرى. فندعو اللهم أصلح كل فاسد من جيد، ابدأوا بحركة، اضغطوا. شوف لما بدأت والحركة لا تعد حركة واسعة بالمقاييس، فنكون صريحين يعني الحركة ليست واسعة بالدرجة المؤذنة، لكن مع ذلك لاحظ أرعبت الفاسدين وهزتهم وأجبرتهم على أن يأتوا إلى الحل. فلماذا إذن هذا الخدر؟ هاي حالة الإغماء، هاي حالة الغيبوبة لمدة 12 سنة. مو صار لنا سنين نقول لكم هذه الكلمات أيها الناس؟ لماذا هذا التدجين عبرت عنه؟ لكن لما شوف انتفض الشعب وتحرك، أجبر الجميع على أن ينصاعوا إلى الحال. ثم أنت كنت أنت الضحية، صار لك سنين، لماذا لم تقل كلمته؟ لكن ما زال طبعا عليهم، هذا محل الشاهد. إذن وإلى الآن أقول لكم، هل هذه فعلا توجب استيقاظ السياسيين وصحوتهم أم ما ظاهر؟ إلى الآن ما ظاهر. إلى الآن هل لمسنا شيئا عمليا؟ لا، بالعكس، قسم من السياسيين من ركب الموجة، وقسم منهم من أدلى بتصريحات فقط نارية على الإعلام، لا يوجد شيء حقيقي من التغيير يلمسه الشعب حتى نقول فعلا. فإذا هم على طريقتهم السابقة سيحاولون التخدير، ويحاولون حسب تعبيري الهروب إلى الأمام، تأجيل إلى الأمام، يعني بدل لما تعاني من مشكلة بدل أن تحلها هم يخلقوا لك مشكلة أخرى تنشغل بها وتنسى مشكلتك السابقة. فلما تطالب بحل هذه المشكلة يأتونك بمشكلة، هاي طريقتهم في السنوات الماضية، لذلك من سيء إلى أسوأ. فهي الكلمة شوف هاي وحدها لو جعلناها محور لدراسة لبحث حتى ينتبه الناس عموم المجتمع. الإمام يقول ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. لماذا؟ مو احنا قبل ما يجي داعش بالضبط ذكرنا ماذا سيحل بالمنطقة، إلا القارعة توصل وتحل بنا ويحصل ما يحصل من هذه الكوارث المرت على العراق والشعب العراقي، حينئذ نصحهم بماذا؟ قلنا بحلول ترقيعية لا تكاد تحل المشكلة، مجرد ترحلها إلى الأمام لا أكثر، يعني مو فد شيء جذري، ولا يريد حل جذري، معلوم الحل الجذري ما هو. فهذا إذن الأحباب إن شاء الله دراساتكم، وأنتم إن شاء الله مركز اسم على مسمى مركز للإبداع إن شاء الله تعالى، وتقديم الحلول والتشخيص طبعا قبل الحلول والتشخيص مثل هذه المشاكل، لكن أيضا دوركم أعتقد أنه لا يقتصر على التنظير فقط، يعني كتابة الدراسات والبحوث والهاي يحتاج إلى شيء من العملية، من النزول الميداني، يعني هذه الآلاف التي تخرج في مظاهرات هذا العمل ليس تاما، لأنه من الذي يمثل هؤلاء المتظاهرين؟ من هي قيادتهم؟ ما هي مطالبهم؟ أنتم عندكم مطالب زين، هذه غير توجد قيادة حتى تأخذ هذه المطالب وتضعها على الطاولة أمام من هم المشكلة حتى نصل إلى حل، هذا إلى الآن لم يتبلور. فإذا هذه ستكون نقص، معناه ستكون المظاهرات شوف عرضة لمن هذا يركب الموجة هنا وهذا يتاجر بها هنا وهذا يحولها أداة إلى تصفية الحسابات. رأيتم السياسيين كل من صار عند حساب مع آخر صار باسم المظاهرات وباسم ورقة الإصلاح وباسم مطالبات الإصلاح يصفي حسابه مع الآخر، إذن صارت هذه لنفع الفاسدين مو لإصلاح الفساد. خلل وين؟ النخب المثقفة، النخب المفكرة، أساتذة الجامعات، هؤلاء اللي هم بحق يجب أن يقودوا المجتمع غائبون عن الساحة، يجلسون مع هؤلاء المتظاهرين مع المنظمين يتحدثون معهم لبلورة مشروع وطني إصلاحي حتى تكون عندنا ورقة واضحة المعالم نقدمها ونطلب منهم الأخذ بها، وإلا تبقى الأمور هكذا بلا إصلاح ولا فائدة. على الشعب قد يكون يطالب بأمور اللي يراها في بعينه، يعني قدام عينه خلينا نقول بالمصطلح العامي، بينما أنتم النخب لا ترون ما وراء ذلك، ترون جوهر المشكلة. نحتاج إلى إصلاح مو فقط كهرباء ووزارة، لا أرجع إلى مفوضية الانتخابات، أرجع إلى قانون الانتخابات التي تفلتر الحالة وتعيد في كل الانتخابات نفس النسخة نفس الوجوه. أكو خلل. مفوضية، من هي المفوضية؟ تسمونها مستقلة، هل هي مستقلة؟ لو محاصصة بين الأحزاب، لأن فإذا ماذا تتوقع من مفوضية فيها ممثلين للحيتان الكبيرة؟ هل هذه يمكن أن تأتي بوجوه جديدة؟ لا بالتأكيد، وإنما جيء بها لتحافظ على مصالح الحيتان الكبيرة، الحيتان الفساد. هاي ما يدركها المواطن، أنتم النخب تدركوه. أو قانون الانتخابات، لاحظ شلون صمم قانون الانتخابات بحيث يقطع الطريق على أي مشروع جديد نهضوي شبابي يريد أن يقدم مبادرة. قانون الانتخابات يقطع الطريق عليه، ما يعطي فرصة للفوز، فترجع نفسها ما سوين شيء. انتخابات كلها تزوير، كلها يعني لا أقصد كلها فعلا 100%، بس تدري من باب يعني إلفات النظر. تزوير ليس فقط أنك هذه الأصوات التي أدلي بها بمعنى أنها تزور، لا، قبل هذا استخدام المال السياسي ليس تزويرا، استخدام الوضع بأن هذا يعطي أموالا وهذا يوزع لسندات عقار وهذا يوزع لمناصب بالدولة، أليس هذا تزويرا لإرادة الناقي؟ أليس هذا لعبا بإرادة الجماهير؟ حينئذ أنا وأنت اللي بعيدين عن المال السياسي وبعيدين عن هذه المناصب اللي نوزعها أخو شو راح نقدر احنا نكسب المواطن إذا الآخر يعطي سند عقار ويعطي مال ويعطي وظيفة دسمة ويغري بموقع معين؟ وطبعا راح تأخذه. هذا التزيير هنا أيضا كلها علينا أن نفهم هذه نواحي التزوير. شوف إذا الأساس منها كان ما يدرك المواطن. مواطن نعم يدرك أكو تردي بالكهرباء أكو بالخدمات. هاي لو وجدت قيادة وطنية صالحة مفروض أجي أغير مفوضة انتخابات. ما يصير الأحزاب أنتم مو تسموها مستقلة إلى حد شلون الأحزاب هي التي تشكلها وتؤسسها من نفس ممثلين الأحزاب. هاي شلون منطق هذا؟ ليش ما أساتذة الجامعات المتخصصين بالقانون الدستوري وبأمثال من المهام هم الذين يتصدون لتشكيل مفوضية عليا للانتخابات وبمساعدة منظمات المجتمع المدني ومساعدة منظمات الدولية المعنية بمثل هذه الأمور وتشكل مفوضية عليا للانتخابات مستقلة حقيقة تضع قوانين يعطي الفرصة متساوية للجميع؟ لماذا هذه القوانين التي لا يخرج منها إلا الكتل الكبيرة؟ إذن كيف سنأمل بتغيير إذا في كل انتخابات يعاد نسخ نفس النماذج؟ هذا إذن يحتاج إذن إن شاء الله النخب المثقفة غيابها ليس مبررا. لا نريد منهم أن يخرجوا إلى الساحة ويلوحوا بأيديهم ونطالب. هذه الجماهير تؤدي هذا الدور. أنتم نريد منكم أن تكونوا مراكز للتفكير، مراكز لوضع الحلول والتحرك أيضا وتشكيل يعني شو سمي اتحاد أو أي شيء. أنتم كنخب مثقفة مع الجماهير مع كل القوى المخلصة التي تساندكم ويخرج مشروع نهضوي، مشروع وطني، مشروع موحد للعراقيين حتى يكون ورقة على الطاولة في المفاوضات وفي الحوار. هكذا كل الثورات التي تنتج لابد أن يكون هذه الخطوات. هاي إلى الآن مع الأسف ما بتبلور في التظاهرات، ربما نعتبرها في بدايتها أو أي شيء آخر، لكنه علينا أن نفكر بمثل هذه الأمور ونستذكر كلمة ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. لا، هذا مو منطق العقلاء، هذا مو منطق الحكماء. العاقل الذي يدرك الخطر قبل وقوعه وينتبه له ويتخذ التدابير اللازمة لمواجهته، هذا ليس منطقا أن يحل بنا. وهم كم قارعة حلت بنا استفدنا منها؟ ما استفدنا منها. من يوم دخل داعش وكان عنوان بياننا رب ضارة نافعة، أيها الناس سقوط الموصل نعم كارثة لكن نستطيع أن نجعلها نافعة، نحولها من الضارة إلى النافعة. هذا كان عنوان البيان، أزرع الأمل، لا نشعر باليأس، لا نشعر بالإحباط حتى ونحن تمر بنا هذه الكارثة. مع ذلك وبعد مرور سنة، بمناسبة مرور سنة، وكان أيضا عنوان الخطاب والبيان أنه أيها الناس لا زال الأمل يحدونا، ما أيسنا، لا زال الأمل يحدونا ببناء عراق مزدهر موحد حور كريم سيد على نفسه وعلى أرضه وعلى شعبه. أسأل الله التوفيق إن شاء الله لكم ولنا ولكل الناس إن شاء الله لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.